طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع النظم الجلي في الفقه الحنبلي، وكنا قد وصلنا إلى وين شيخ؟ إلى باب الوضوء. قال الناظم: الوضوء، قال وحده، يتكلم في باب الوضوء عن المسائل الآتية. أولا عن تعريف الوضوء، تعريفه، الحد هو التعريف. قال وحده يعني تعريفه: استعمال ماء قد طهر بنية في كل عضو قد شهر في آية الوضوء على ما بين. إذن التعريف في قول الناظم: استعمال ماء قد طهر بنية في كل عضو قد شهر في آية الوضوء. والتعريف الذي يذكرونه في النثر: استعمال ماء طهور. إذن قوله ماء قد طهر يعني طاهر ولا طهور؟ يعني طهور، يعني الماء الطهور، بنية في أعضاء الوضوء الأربعة، وهو قوله في كل عضو قد شهر في آية الوضوء. فإن الأعضاء المذكورة في آية الوضوء هي إيش؟ هي الأعضاء الأربعة. تمام، نعم. قال على ما بينوا، ثم سيذكر أحكام الوضوء، وذكر لنا أن أحكام الوضوء تنقسم إلى شروط وفروض وسنن. عندنا شروط وفروض وسنن، ومن المهم هنا معرفة الفرق بين الشرط والفرض. فما الفرق بين الشرط والفرض؟ إيش الفرق بينهما؟
الفرض تسقط في حالة السهو.
الفرق بين الشرط والفرض؟
الشرط لا
يسقط. ليس هذا، لا، هذا الفرق بين الفرض والواجب. الفرق بين الشرط والفرض: الفرض هو كالركن، فروض الوضوء هي أركانه. ايوه احسنت، ايوه،
الركن بما هي
ذن درجه
جزءها
والشرط معناها خرج. احسنت، اذا الركن ما كان جزءا من الماهيه، والشرط ما كان خارجا عن الماهيه. وهذا الابيات اللي تقولها: الفرق بين الشرط والركن مهم، اذ بانعدام كل شيء عدم. فالركن في ماهيه قد اندرج اي جزئها، والشرط ما عنها خرج. نبدأ أولا في الكلام عن شروط الوضوء. ذكرها الناظم بقوله شروطه، ثم سردها فقال الإسلام، وهذا هو الشرط الأول. والإسلام شرط في الوضوء وفي كل عبادة، وسيأتي هذا في قول الناظم في كتاب الصلاة: العقل والتمييز والإسلام شروط كل عمل يرام. تمام، فالإسلام شرط عام ليس شرطا خاصا بالوضوء. وبعض العلماء يغفل ذكر هذه الشروط العامة في ذكر العبادات، اعتمادا على أنها قاعدة في كل العبادات. عليكم السلام هذا الشيخ، يا مرحبا، أهلا وسهلا، الله يرضى. طيب، إذن الشرط الأول الإسلام، فلا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات من كافر، واضح. الشرط الثاني العقل، وضده الجنون، فلا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات من المجنون. باقي الشرط الثالث ذكره في كتاب الصلاة: العقل والتمييز والإسلام. إذن التمييز أيضا شرط، لا يصح الوضوء من غير المميز. وأحيانا يستغنى بذكر العقل عن ذكر التمييز لاجتماعهما في، يعني يمكن أن يكون التعبير بكلمة العقل أن يقال أن غير المميز لم يتحقق فيه المعنى الشرعي للعقل، واضح؟ الشرط الثالث طهورية الماء. قال شرط شروطه الإسلام ثم العقل طهارة الماء، وهنا قال طهارة الماء والمراد طهوريته كما سبق. ماء قد طهر يعني طهورا، وهنا طهارة الماء يعني طهورية الماء، وليست طهارة الماء التي تشمل الماء الطهور والطاهر، لا، المقصود الطهور فقط، لأنه سبق معنا. ويمكن أن يفسر هذا، من الجيد أن يفسر الإنسان كلام المصنف بكلامه. فما الذي دلنا من كلام المصنف على أن المراد بطهارة الماء الطهورية؟ تعريف إيش؟ لكنه قال بماء قد طهر، أيضا كلمة طهر يحتمل طاهر والطهور، سبق في باب المياه لا يحصل الطهر من الأحداث إلا به، وهذا طهارة من الأحداث، إذن يقصد به أن يكون الماء طهورا. واضح شباب؟ طيب، الشرط الرابع الحل، يعني أن يكون الماء حلالا مباحا، وهذا احتراز. طبعا طهورية الماء احتراز من الماء الطاهر والماء النجس، وهذا سبق ذكره في باب المياه، فلا يصح الوضوء بماء طاهر ولا بماء نجس. وإباحة الماء احتراز من الماء المحرم، الماء المحرم كالماء المغصوب. وهنا فائدة، أن الإباحة تارة يحترز بها عن المحرم والمكروه، وتارة يحترز بها عن المحرم دون المكروه، فيكون المكروه مباح، يعني يدخل في مطلق الإباحة لا في الإباحة المطلقة. واضح؟ مثال ما احترزوا بالإباحة فيه عن الحرام والمكروه في القصر، فإنهم جعلوا من شروط القصر أن يكون السفر مباحا، واحترزوا بذلك عن السفر المكروه فلا يقصر فيه. وأما الإباحة هنا فلا يحترز بها عن المكروه، وإنما يحترز بها عن المحرم فقط، ولهذا الماء المكروه يصح الوضوء به كالمسخن بالنجاسة والمستعمل في طهارة مستحبة على ما مشى عليه صاحب الزاد. الشرط الخامس عدم ما يمنع وصول الماء إلى الأعضاء، قال وعدم المانع في الأعضاء، لأن الله عز وجل قد أمر بغسل الأعضاء، ومن غسل الأعضاء مع وجود المانع غسل المانع والحائل ولم يغسل العضو. واضح؟ قال الشرط السادس كذا فراغه من استنجاء، يعني الفراغ من الاستنجاء، فلو أن الإنسان قضى حاجته ثم توضأ ثم استنجى ثم صلى، فهو صلى الآن بوضوء وصلى قد أزال النجاسة. الاستنجاء ليس فقط إزالة نجاسة، يعني النجاسة على البدن لو أنه توضأ قبل أن يزيلها، إذا لم تكن على موضع من أعضاء الوضوء لكن على موضع آخر في الجسم، توضأ وضوءه صحيح، لكنه لو توضأ قبل أن يستنجي فوضوءه غير صحيح. فليس الاستنجاء فقط من باب إزالة النجاسة، بل هو شرط لصحة الوضوء. واضح؟ الشرط السابع النية، وهي العزم على الشيء والقصد إليه. والنية في الوضوء أن ينوي بهذا الوضوء رفع الحدث، أو أن ينوي به فعل شيء تشرع له الطهارة. واضح هذا؟ أن ينوي رفع الحدث أو ينوي به شيئا تشرع له الطهارة، ليس بلازم أن تكون الطهارة فيه واجبة. يعني لو أنه توضأ بنية إنسان غضبان، الغضب يستحب الإنسان الغضبان يتوضأ، فتوضأ بنية أتوضأ عن هذا الغضب، فهل له أن يصلي؟ نعم له أن يصلي، يرتفع الحد. واضح؟ طيب، الثامن من الشروط شرط خاص بمن حدثه دائم. من هو الذي حدثه دائم؟ الذي حدثه دائم كالمستحاضة، أو من به سلس البول أو سلس الريح أو نحو ذلك، فهذا إذا توضأ يشترط أن يدخل الوقت، يشترط لصحة وضوئه دخول الوقت. ما معنى هذا؟ يعني لو أراد الشخص الذي به حدث دائم كسلس البول أن يتوضأ لصلاة الظهر، فليس له أن يتوضأ قبل دخول وقت صلاة الظهر، لأنه بخروج الوقت يجب عليه وضوء آخر. فيتوضأ إذا دخل. إذن لابد أن يتوضأ بعد دخول الوقت، فإذا توضأ عند دخول الوقت صح له أن يصلي بقية الوقت، تمام، صح له أن يصلي بقية الوقت ولو خرج منه شيء من هذا الحدث الدائم. أما لو خرج منه شيء غير الحدث الدائم، يعني الإنسان عنده سلس بول، إن خرجت منه ريح ينتقض الوضوء أو لا؟ ينتقض الوضوء. إنسان عنده سلس ريح فخرج منه بول ينتقض الوضوء، هكذا. قال: ثم يشترط لدائم الحدث دخول وقت فرضه، إذا أراد يصلي صلاة فرض فإنه يتوضأ لها بعد دخول وقتها ويبطل وضوءه هذا بخروج الوقت، واضح؟ قال: دخول وقت فرضه شرط حدث، حدث حدث هذه فعل، ونية ثم لدائم الحدث، الحدث هنا اسم، دخول وقت فرضه شرط حدث، يعني حدث هذا الشرط لمن؟ للشخص الذي حدثه دائم، واضح؟ نعم. ففي شيء من الجناس، يعني الحدث وحدث هذا فيه شيء من الجناس. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى ما يجب في الوضوء. عرفنا الشروط، والشروط الأصل فيها أن تتقدم على المشروط وتكون متحققة مدة العبادة، كل العبادة، واضح؟ طيب، هناك فروض يتكون منها، هي أجزاء كما قلنا في الفرق بين الشرط والركن. فالفروض يتكون منها الوضوء. ما هي الفروض؟ طبعا عندنا اللي يجب في الوضوء، عندنا فروض وعندنا واجب سيذكر. الفروض أولها غسل الوجه، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس، والرابع غسل الرجلين، والخامس الموالاة، والسادس الترتيب على ما رتبه في النظم هكذا. أولها غسل الوجه، وغسل الوجه سيأتي بعد قليل أنه يدخل فيه الفم والأنف، سنذكره بعد قليل، لكن ينبغي أن يعرف حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد، تمام، إلى من حدر من يعني لو لم يكن عنده لحية إلى نهاية الذقن. إن كان عنده لحية فيجب أن يغسل الظاهرة من اللحية، ويستحب تخليل اللحية الكثيفة. أما إذا كانت اللحية خفيفة فيجب إيصال الماء إلى البشرة، ماشي؟ طيب، هذا غسل الوجه. الثاني غسل اليدين مع المرفقين، واليد تبدأ من أطراف الأصابع داخلة، حتى لو كان قد غسلها في أول الوضوء غسل استحباب أو حتى غسل وجوب للقائم من نوم الليل فهذا لا يكفي، لابد أن يغسلها اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق. هذا المرفق، خلاص، يسميه بعض الناس الكوع، وهو اسمه المرفق، ماشي؟ طيب، غسل اليدين مع المرفقين. قال الناظم: فروضه الأغسال. طيب، الثالث مسح الرأس، والرأس المشروع فيه المسح وليس الغسل، ولا بد فيه من تعميم جميع الرأس ومنه الأذنان كما سيأتي. طيب، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين. الكعبان هما العظمان الناتئان في القدم، بين القدم وبين الساق مفصل، صح ولا لا؟ فيه على اليمين كعب وعلى اليسار كعب، في كل رجل كعبان، فيجب أن يغسل هذين الكعبين، واضح؟ طيب، هذا الكلام ذكره الناظم بقوله فروضه الأغسال. أغسال غسل ماذا؟ غسل الأعضاء اللي ذكرها، قال في آية الوضوء، وقال في تعريف الوضوء: وحده استعمال ماء قد طهر بنية في كل عضو قد شهر في آية الوضوء. إذن آية الوضوء معروفة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر في آية الوضوء ثلاثة أغسال وممسوح واحد. إذن الأغسال الثلاثة وهي غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين من الفروض، والمسح والمقصود بالمسح مسح الرأس، خلاص، قد علم هذا من الآية. طيب، الخامس الموالاة، والمقصود بالموالاة وهي الولاء، قال: مع الولاء، والولاء هنا بكسر الواو، الولاء بكسر الواو. والموالاة هي أن يكون الإنسان في فعله لعبادة الوضوء أن يأتي بها متصلة بعضها ببعض، لا يفصل بين أجزاء الوضوء بفاصل طويل، وضابط الطويل هنا الفاصل الطويل، ما الضابط هنا؟ الفاصل القاطع للموالاة إيش هو؟ إذا أخر غسل عضو حتى جف العضو الذي قبله، فهنا انقطع الوضوء. واضح هذا؟ طيب هذا معنى الموالاة، الولاء، الولاء يعني الموالاة. والترتيب، والترتيب كذلك من فروض الوضوء، والمقصود بالترتيب الترتيب بين الفروض. وأما الترتيب بين أجزاء الفرض الواحد فهذا ليس بفرض بل هو سنة. كيف الفرض الواحد؟ عندنا الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه مستحب، لا يدخل في الترتيب الواجب. تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحب، تقديم مسح الرأس على مسح الأذنين مستحب لأن الأذنان من الرأس، تقديم اليد اليمين على اليد اليسار مستحب لأن اليمنى واليسرى كلاهما تحت فرض واحد اسمه غسل اليدين. واضح هذا؟ إذن المقصود بالترتيب الترتيب بين الفروض. قال تحسن العمل، ولا شك أن من أتى بالفروض فقد أحسن، وهذه الكلمة حشو وتتميم للبيت، نعم، ولا تفيد معنى فقهيا إضافيا. طيب ثم قال واجبه، انتقل الآن إلى أمر آخر واجب في الوضوء. طيب ما الفرق بين الفرض والواجب؟ شوف يا شيخ، الفرض والواجب المقرر في علم أصول الفقه عندنا في المذهب أنهما مترادفان، الفرض والواجب مترادفان، لكن في بعض الأبواب تفاوت الواجب في الرتبة يترتب عليه بعض الأحكام الفقهية، خلاص؟ فينبغي أن يميز هذا عن هذا عن هذا، وهذا لا خلاف فيه بأن الواجبات تتفاوت في الرتبة، لا خلاف فيه. فلما يترتب على هذا التفاوت في الرتبة بعض الأحكام وبعض الفروق الفقهية يميزون هذا عن هذا. ففي كتاب الحج يقول أركان الحج واجبات الحج، تمام؟ في الصلاة أركان الصلاة واجبات الصلاة، في الوضوء عندنا فروض الوضوء وواجب الوضوء. واجب الوضوء إذا تركه سهوا صح وضوءه، وإذا تركه عمدا لم يصح وضوءه، والفرض لا يصح الوضوء مع تركه لا عمدا ولا سهوا. فاشترك الفرض والواجب في الترك عمدا لا يصح الوضوء في حالة الترك عمدا، واختلف أنه في حالة الترك إيش سهوا، في حالة الترك سهوا إيش في حالة الترك سهوا يصح الوضوء في حالة الترك سهوا، الواجب يصح الوضوء، الفرض لا يصح الوضوء إذا ترك سهوا، علم. طيب إذا ما هو واجب الوضوء؟ قال واجبه التسمية قبل أول واجبات الوضوء. التسمية واجبة قبل أن تشرع في أول فروض الوضوء أو أول واجباته. وأول واجبات الوضوء في الأصل هو إيش؟ أول فروض الوضوء هو غسل الوجه، صح ولا لا؟ هو أول الفروض غسل الوجه، فلا بد أن تسميه قبله. طيب هنا النية شرط، النية شرط، لا أنت لا تسمي قبل النية، تنوي قبل التسمية. طيب النية شرط فتسمي قبل غسل الوجه، لكن في حالة يكون عندها شيء واجب قبل غسل الوجه وهو في حق القائم من نوم الليل الناقض للوضوء فإنه يجب عليه غسل الكفين ثلاثا قبل أن يتوضأ. في هذه الحالة يجب أن يسمي عند غسل الكفين فيقول بسم الله عند غسل الكفين، فهي واجبة بنية وتسمية. واضح؟ قال الناظم واجبه أي الوضوء تسمية يعني قول بسم الله، وهذا الفرق بين التسمية والبسملة. إذا قالوا البسملة معناها بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قالوا التسمية معناها بسم الله. فالواجب هو التسمية وقول بسم الله في أول الوضوء. ما هو أوله؟ قال أي غسل كفيه على القول الجدي، يعني يجب أن يسمي عند غسل في أول الوضوء أي عند غسل الكفين على القول الجلي. والمراد بغسل الكفين أي غسل هنا؟ الغسل الواجب، الغسل الواجب، واضح؟ أما تقديمها على الغسل المسنون فهذا مسنون وليس بواجب، واضح؟ وقوله على القول الجلي إشارة إلى أن المذهب يوجبون غسل الكفين 3 مرات في أول الوضوء للقائم من نوم الليل، بخلاف الجمهور، فإن الجمهور يرون أن غسل الكفين 3 عند للقائم من نوم الليل ليس بواجب. علم. وما هو الراجح؟ الراجح في المذهب أنه يجب، واضح. وأما الراجح عندي فالترجيح لا يكون إلا للمجتهد. ومن يعني العبث الحاصل في هذا الزمان أن الناس يظنون الترجيح بابا مشرعا للعالم والجاهل. الترجيح من وظائف المجتهد، وما لذي قصور أو تعلمي في حالة الترجيح من تكلم. ماشي. طيب
سؤال، لو قام من نوم الليل ناقض،
لو قام من نوم الليل ناقض الوضوء، أيوة،
وغسل يديه 3،
غسل يديه 3
ولم يكمل الوضوء،
ولم يكمل الوضوء،
بعد ذلك بعد الساعة،
بعد الساعة توضأ، لا يجب عليه أن يعيد الغسل 3، خلاص. الغسل للقائم من نوم الليل ليس متعلقا بالوضوء.
إذا قبل هذا الغسل 3
يسمي، لا يسمي.
يسمي.
إذا غسل قال أنا الآن أغسل كفية 3 بعدين أتوضأ، لا بأس، لأن هذا ليس جزءا من أجزاء الوضوء حتى نشترط فيه إيش الموالاة، إنما هو واجب للوضوء وليس واجبا في الوضوء، واضح. ولذلك حتى حصل فيه خلافات وأشياء ليس هذا محله بسطها، من ناحية تركه إذا توضأ وترك نسيه وكذا، وهل يفسد الماء، قصص ليس هذا محله بسطها. ماشي. طيب ذكر الناظم الآن مسألة أخرى، وهي إيش؟ وهي أن الفم والأنف داخلان في غسل الوجه. قال والفم والأنف لديهم دخلا في الوجه. الفم والأنف لديهم دخلا، الألف هنا ألف التثنية ولا ألف الإطلاق؟ الألف الإطلاق، دخلا التثنية، يعني دخل الفم والأنف، خلاص، دخلا في الوجه. إذن غسل الفم وهو المضمضة وغسل الأنف وهو الاستنشاق، ما حكمهما؟ نعم، فرض، جزء من الفرض، جزء من غسل الوجه، واضح. فالمضمضة والاستنشاق تعامل معاملة الفروض لأنها جزء من فرض، علم هذا. طيب ثم الأذن في الرأس اجعلا، يعني ثم اجعل الأذن في فرض مسح الرأس. إذا ما حكم مسح الأذنين؟ جزء من فرض مسح الرأس، واضح هذا. قال اجعلا، واجعلا أصلها اجعلا بنون التوكيد الخفيفة، ونون التوكيد الخفيفة يوقف عليها ألفا في الوقف، خلاص يوقف عليها ألفا. وقد مر معنا هذا في قول الناظم فعقيلة، أحسنت، فضل مرأة خلت بالطهر لا يرفع أحداث الرجال فعقيلة، نعم. قال ابن مالك وأبدل في نون التوكيد الخفيفة، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا، خلاص. طيب طيب غسل الوجه قلنا ومنه المضمضة والاستنشاق ومسح الرأس، ومنه إيش؟ الأذنان. نعم. طيب قال الناظم حفظه الله ورعاه، قال الناظم حفظه الله ورعاه في بيان سننه، طبعا قال فهي من الفروض، فهي إيش؟ هي غسل الفم، المضمضة، والاستنشاق، ومسح الأذن. قال لكن قد ندب تقديم هذين. الآن سيبدأ هذا شروع، شوف الناظم سبحان الله انتقل إلى السنن انتقال احترافي ما شاء الله. قال لكن قد ندب تقديم هذين على الوجه تصب. الآن سيشرح في سنن الوضوء. أول سنة من سنن الوضوء ذكرها تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه. قال لكن قد ندب، ندب يعني سنة واستحب، الندب من أسماء السنة، سنة مستحب مندوب كله معنى واحد. طيب تقديم هذين الإشارة إلى ما إلى ماذا؟ هذين هما الفم والأنف، الفم والأنف، المضمضة والاستنشاق، لأنه هو اللي سبق شيئان في سياق واحد، اللي بعده جاء مسح الأذن. فالمقصود هنا كما هو ظاهر الفم والأنف، لكن قد ندب يعني استحب تقديم هذين يعني المضمضة والاستنشاق أو الفم والأنف على الوجه، لكن قد ندب تقديم هذين على الوجه تمام تصب يعني، فخذ بهذا تصب. إذن هذا اللي قلنا سميناه الترتيب المستحب، لأن المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه كلها فرض واحد وهو غسل الوجه، فتقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه مستحب. الثاني من سنن الوضوء السواك، قال الناظم كذا السواك، كذا السواك مستحب، وموضع السواك عند المضمضة في الوضوء، موضعه إيش؟ عند المضمضة. الثالث من سنن الوضوء غسلك الكفين، كذا السواك غسلك الكفين. طبعا هنا العطف مع حذف أداة العطف، وهذا كثير جدا في النظم، كذا السواك وغسلك الكفين، وهذا كثير في النظم، ينتبه له الطالب تمام. طيب وإذن من السنن غسل الكفين ثلاثا، استحب أن يكون ثلاثا. ومتى يكون واجبا؟ للقائم من نوم الليل الناقض للوضوء. الرابع من سنن الوضوء التيامن، قال والبدء باليمنى، أن يبدأ في وضوئه باليمنى قبل اليسرى، ماشي. كذاك تعني إطالة، كذاك تعني هذا تتميم وحشو يعني، والبدء باليمنى كذاك خلاص تعني يعني عاد قدرها بما شئت، هذا مثل هذا التتميم قدره بأي معنى صحيح، يعني هذه كلمة ليست من الفقه إنما تتميم للنظم. كذا السواك غسل الكفين والبدء باليمنى كذاك تعني به إلى آخره، شوف المعنى الذي يصح لك وقدر به. ثم الخامس من سنن الوضوء إطالة الغرة والتحجيل، يعني مجاوزة محل الفرض. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء تمام. في الزيادة قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، وفي زيادة وتحجيله فليفعل. ومعنى هذا معنى إطالة الغرة والتحجيل، يعني أن تجاوزه في الغسل، مو الإنسان يأتي عليه من أثار الوضوء كالغرة والتحجيل، غرة محجيل قالك يستحب أن تزيد فيه، فإذا غسلت يدك تشرع في العضد، تغسل جزء من العضد تمام، وهكذا. وفي الرجل تشرع في الساق تمام، فهذا أيضا مستحب أن يجاوز محل الفرض. لا يحضرني الآن، الله أعلم. السادس استصحاب ذكر النية إلى اكتمال الوضوء. الإنسان إذا نوى في أول الوضوء فله في استصحاب النية واستبقائها حالتان، الواجب منهما أن لا يقطع النية، وهذا يسمى عند العلماء استصحاب حكم النية. فإذا نويت الوضوء ثم بعد ما غسلت وجهك ويديك قطعت النية، قلت خلاص ما أبغى أكمل الوضوء، فسد الوضوء، واضح؟ إذن الشرط في النية استصحاب حكمها بأن لا تنوي قطعه. لكن هناك مقام أعلى وأحسن، وهو أن تكون في كل حالك في الوضوء مستحضرا للنية، مستصحبا تذكرها، فهذا مستحب، واضح؟ طيب وهذا معنى قوله وصحبة النية للتكميل، يعني أن يستصحب النية إلى تكميله الوضوء، يعني إلى آخر الوضوء، ماشي؟ كذلك من سنن الوضوء الدلك. الدلك الآن الغسل، ما هو الغسل؟ حقيقة الغسل أن يسكب الماء أو أن يجري الماء على العضو، جريان الماء على العضو وسيلان الماء على العضو هذا الغسل. إمرار اليد مع ذلك زيادة على ذلك أن تمر اليد على عضو الوضوء هذا يسمى الدلك، والدلك مستحب، هو السنة من سنن الوضوء. واضح هذا؟ نعم. قال والتثليث للمغسول كذلك سنة. عندكم التثليث؟ نعم. والتثليث يعني أن يكرر غسل كل عضو ثلاث مرات، والتثليث مستحب في المغسولات دون الممسوحات، فمسح الرأس مرة، والمسح على الخف مرة، والمسح على العمامة مرة إلى آخر، الممسوحات لا يثلث فيها. كذلك من السنن التخليل للحية الكثيفة والأصابع. اللحية الكثيفة هي التي تغطي البشرة، يستحب تخليله، يأخذ كف من ماء يخلل به اللحية أو يشبك أصابعه ويدخلها ها في خلال اللحية، ماشي، هذا مستحب. كذلك يستحب تخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، وأصابع الرجلين آكد لأنها مظنة عدم وصول الماء أكثر من أصابع اليدين. هذا معنى قوله والتخليل للمغسول. تمام. وربما لو أن الناظم قال والدلك والتخليل والتثليث للمغسول ربما كان أوضح وأقرب إلى كلامهم، لأن التثليث من السنة التثليث في المغسول. تمام. والتخليل هو ليس في المغسول إنما هو في أشياء مخصوصة. واضح؟ فالله أعلم، ربما يكون، أنا أقول ربما، يمكن الشيخ له توجيه آخر يكون ما ذكره أحسن، الله أعلم. ثم الذكر بعده فنل، ثم الذكر بعده فنل يعني ثم نل الذكر بعده. طيب ما هو الذكر الذي يكون بعده؟ ورد في الذكر بعده ثلاثة أشياء، أولها الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا في الصحيح وورد فيه الفضل، تفتح له أبواب الجنة الثمانية. وفي حديث آخر في السنن، في بعض السنن، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي ذكر ثالث وهو دعاء كفارة المجلس، ورد في سنن النسائي الكبرى عن أبي سعيد موقوفا عليه وله حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي. طيب، ومن الطريف هنا أنني سمعت شخصا يقول هذا الحديث اللي هو عن أبي سعيد في كفارة المجلس بعد الوضوء نسبه ابن القيم رحمه الله إلى سنن النسائي وليس في سنن النسائي، وقد وهم ابن القيم. تمام. لكن حقيقة أن ابن القيم لم يهم، والحديث موجود في سنن النسائي الكبرى وليس في الصغرى. ماشي. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم. ننتقل الآن إلى مسألة وباب يتعلق أيضا بالوضوء، ذلك أن المتوضئ قد تكون رجلاه مكشوفتين وقد تكونان مستورتين بما يجوز المسح عليه وهو الخف أو الجورب، وكذلك بالنسبة للرأس قد يكون هناك حائل كالعمامة ونحوها. فناسب أن يبين لنا بعدما ذكر الوضوء وذكر أن من فروض الوضوء غسل الرجلين ومسح الرأس أن يبين الاستثناء الوارد والرخصة الواردة في هذا، وهي مسائل متعلقة بباب مسح الخفين، فقال مسح الخفين والعمامة والجبيرة. طيب، هذه تكملة سنة الوضوء، انتهينا منها. نعم. الذكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم، هذا مسح الخفين والعمامة والجبيرة. أهم مسألة في هذا الباب بيان شروط المسح، بيان شروط جواز المسح، لأن الأصل وجوب غسل الرجل أو غسل العضو أو مسح الرأس، فما هي الشروط التي تجيز لنا العمل بهذه الرخصة؟ هذه أهم مسألة في الباب. أول شرط كون المسح، طبعا الآن هذه شروط المسح على الخفين، الشرط الأول أن يكون المسح في الوضوء دون الغسل، هذا الشرط الأول. وهذا ذكره الناظم بقوله المسح للخفين في الوضوء لا في الغسل، المسح للخفين في الوضوء لا في الغسل. فمن اغتسل من الجنابة وهو لابس الخف لا يجوز له أن يمسح، لازم يخلع الخف ويغسل. أما من توضأ فيجوز له بالشروط الأخرى. الشرط الثاني كون الخف مباحا. قال المسح للخفين في الوضوء لا في الغسل حل، هذا خبر طبعا مبتدأ، المسح للخفين الخبر حل يعني جائز بشروط فعقلا، وقلنا فعقلا أصلها فعقلا بنون التوكيد الخفيفة وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. طيب ما هي الشروط؟ طبعا هو كلمة المسح للخفين في الوضوء لا في الغسل حل بشروط، هو في الحقيقة الكلمة الأولى هذه تضمنت شرطا وهو كون المسح في الوضوء لا في الغسل. الشرط الثاني قال إباحة بشروط فعقلا، قال أولها إباحة وهو كون الخف مباحا لا محرما. ويتصور أن يكون الخف محرما لعينه أو محرما لكسبه، محرم لعينه كأن يكون لابس لخف مصنوع من جلد السباع هذا محرم ونجس، أو مثلا جورب مصنوع من الحرير للرجل، واضح؟ طيب الشرط الثاني إذن الأول والمحرم لكسبه أن يكون هذا الخف مغصوبا أو مسروقا بعينه، خلاص؟ طيب فهذا لا يمسح عليه، لأن شوف عندنا قاعدة في المذهب، المحرم لا يبيح، الرخص لا تستباح بالمعاصي، خلاص أنت تفعل معصية ما يمكن أن الشرع يعطيك إيش، لا يمكن أن الشرع بسبب هذه المعصية يعطيك رخصة، صح ولا لا؟ فالرخص لا تستباح بالمعاصي. فالشرط الثالث الثاني أن يكون الخف مباحا. الشرط الثالث أن يكون الخف طاهرا، فلا يصح المسح على خف مصنوع من جلد كلب أو حتى من جلد ميتة مدبوغ، لأن جلد الميتة المدبوغ نجس ولا طاهر؟ نجس، واضح هذا؟ طيب فلو لبس خف من هذا لا يمسح عليه. لو تغلق النافذة أحسن، جزاك الله. نعم. الشرط الرابع من شروط المسح على الخفين ستره لمحل الفرض، أن يكون الخف ساترا لإيش؟ لمحل الفرض. وما محل الفرض في الرجل؟ إلى الكعبين. فلو كان الخف دون الكعبين فلا يصح المسح عليه. طيب لو كان الخف فوق الكعبين لكن فيه خرق صغير يظهر منه بعض محل الفرض فلا يصح المسح عليه، ولو كان الخرق قليلا لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض. ماشي؟ نعم. ليش؟ لأنه المكشوف فرضه الغسل، صح ولا لا؟ مكشوف فرضه الغسل، ولم يأتي في الشرع الجمع بين الغسل والمسح فنغلب الأصل وهو الغسل فنوجب الغسل كله. الخامس ثبوت فيه، إذن قال إباحة كون الخف مباحا، طهارة كون الخف طاهرا، ستر محل فرض، ستر محل فرض، صلاة ستر محل فرض لكن وقف على المضاف والمضاف إليه في الشطر الثاني. ثبوت فيه يعني كونه يثبت بنفسه. ما معنى كونه يثبت بنفسه؟ يعني أن هذا الخف يثبت في القدم من غير حاجة إلى أن تأتي بحبل وتشده وتربطه، تشده وتربطه على رجلك، لا، إذا احتاج إلى شد وربط من خارجه فهذا لا يجوز المسح عليه. قال ثم من انتقل، والمراد لا ينتقل أي لا يسقط بالمشي فيه، ثم من انتقل بالمشي فيه يعني إذا مشيت في هذا الخف لا يسقط، لا ينتقل عن قدمك. أما إذا كان الخف ينتقل عن قدمك يعني يسقط عنها بالمشي والحركة فهذا إيش؟ هذا لا يمسح عليه، وهذا الكلمة هذه مع قوله ثبوته متقاربتان في المعنى. لذلك أحيانا يقولون يثبت بنفسه ويمكن المشي فيه عرفا، يعني يشتركان في قدر من المعنى. الشرط السابع لبسه بعد وضوء كامل. لبسهما على طهارة كاملة، لبسهما يعني الخفين على طهارة كاملة، ولو كانت طهارة مسح فيها على حائل، وهذا معنى قول الناظم ولبسه بعد وضوء كامل ولو بمسح فيه نحو حائل. ما معنى هذا؟ يعني لو أن الإنسان توضأ وضوءا مسح فيه على عمامته بالشرط الشرعي خلاص، وغسل رجليه ما كان لبس خف، ثم لبس الخف، لبسه على طهارة أو لا؟ لبسه على طهارة، فلا يضر كون هذه الطهارة فيها مسح، ما يضر، لكن لابد أن تكون طهارة مائية لا تيمما، واضح؟ طيب قال لبسهما على طهارة كاملة ولو كانت طهارة، هذا معناه ولبسه بعد وضوء كامل. وانتبه إلى كلمة وضوء كامل، لو أنه غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف فيها ثم لبس الرجل اليسرى ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف فيها، فلا يصح له أن يمسح. لماذا؟ لأنه لبس الخف في اليد في الرجل اليمنى قبل تمام الوضوء، وهذا لا بد من وضوء كامل. ماشي. طيب من الشروط أيضا أن يكون المسح في المدة الشرعية، يكون المسح في المدة الشرعية، والمدة الشرعية كم؟ للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، يعني عندك للمقيم 24 ساعة وللمسافر 72 ساعة، واضح؟ طيب ومتى نبدأ حساب المدة؟ يعني تحديد المدة عرفنا، بقي معنا الكلام عن بداية احتساب المدة. يبدأ حساب المدة من الحدث بعد اللبس. للتوضيح، رجل توضأ الساعة عفوا نعم رجل استيقظ من نومه نعم رجل توضأ ولبس الخف رجل توضأ ولبس الخف ثم هذا الكلام بعد صلاة الفجر، توضأ ولبس الخف بعد صلاة الفجر، توضأ ولبس الخف. الساعة السابعة صباحا أحدث، خرجت منه ريح. طيب الساعة 12 ظهرا توضأ لصلاة الظهر ومسح على الخف. متى نبدأ؟ متى نشغل العداد؟ متى نبدأ الحساب؟ الساعة السابعة من الساعة 12 من السابعة، من الحدث، أول حدث بعد لبس الخف. قال من حين ما أحدث بعد اللبس، وقيل من مسح فصنع اللبس. هذا قول آخر مقابل للصحيح، أنه يبدأ الحساب من المسح من الساعة 12، وليس هو الصحيح، الصحيح الأول. طبعا حينما نقول الصحيح يعني الراجح عندي، لا، المقصود بكلمة الصحيح في مقام المذهب، كلام عن المذهب يعني الصحيح في المذهب، وهو الذي القاعدة في هذا، قاعدة يعني تصحيح اصطلاحا، الصحيح في المذهب اصطلاحا، لما يقال كلمة الصحيح في المذهب مصطلح يدل على أن هذا القول هو المقرر في الإقناع والمنتهى، الإقناع للشيخ موسى الحجاوي والمنتهى للشيخ ابن النجار الفتوحي. ماشي. فالصحيح من المذهب أنه يبدأ من من الحدث اللي من السابعة وليس من 12. قال فصن عن لبسي، يعني صن فهمك لهذه المسألة عن اللبس والخلط ونحو ذلك. نعم. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن المسح على العمامة والجبيرة والممسوحات الأخرى. ما هي الممسوحات الأخرى؟ عندنا الممسوح الآخر العمامة. العمامة يشترط فيها أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. قال الناظم عمامة كالخف، يعني عمامة يجوز المسح عليها كما يجوز المسح على الخف، لكن بشرط إذا ما حنكت. كذا إذا ما حنكت، حيث حنكت، عمامة تنكر الخوف في حيث عنك، إذا نعدلها الآن في الشرح ذكروني أعدلها في العرض. عمامة تنكر الخوف في حيث حنكت، إذن متى يجوز المسح على العمامة؟ إذا كانت محنكة أو بذؤابة على ما بينت أو كانت لها ذؤابة. تعرفون العمامة المحنكة وذات الذؤابة؟ ها؟ محنكة تدار تحت الحنك، وذات الذؤابة يكون لها طرف مرخي. زين، شوفوا هذه، هذه المحنكة وهذه ذات الذؤابة. نعم، اي تترك في الخلف. طيب، إذن متى يجوز المسح على العمامة؟ إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة. إيش يبقى معنى غير المحنكة أو ذات الذؤابة؟ إذا لف معها خرقة كاملة ولفها كلها على رأسه ولم يدع لها طرفا مرخيا ولم يلفها من تحت الحنك، هذه تسمى العمامة الصماء، لا يجوز المسح عليه، علم. طيب، ثم انتقل إلى المسح على الجبيرة. الجبيرة هي التي توضع على، إذا انكسر الإنسان عظم أو شيء يجبسونه، يجبرونه، يضعون جبيرة. الآن تكون غالبا من الجبس، وفي حكمها أيضا لو كان على الإنسان جرح يضره وصول الماء وضع عليه لصق، قالوا له الطباء يضره وصول الماء فيمسح على هذا اللصق، واضح. قال وامسح جبيرة خلت عن عبثي، خلت عن ولا من؟ خلت عن عبثي، أيضا ذكرون عدل، خلت عن عبثي من دون توقيت لكل حدث. إذن لكل حدث، إذن الجبيرة تتميز بأمرين، أحكامها تتميز بأمرين. الأمر الأول أن شرطها عدم مجاوزة قدر الحاجة، وهذا معنى قوله خلت عن عبثي، يعني لا يجوز أن يكون جزء من الجبيرة قد وضع عبثا من غير حاجة، واضح. إذا كانت الجبيرة بقدر الحاجة جاز المسح عليها، إذا جاوزت قدر الحاجة فهذا عبث، الزائد لا يمسح. على تفصيل عندهم أن الزائد إذا كانت زائدة عن قدر الحاجة وملبوسة على طهارة فإنه إذا كانت ملبوسة على غير طهارة، إذا كانت ملبوسة على طهارة ولكنها وضعت زيادة على قدر الحاجة فإنه يجب نزع الزائد عن قدر الحاجة، وإن كان لا يمكن نزعه فإنه يمسح ويتيمم، صح كذا يا شيخ؟ نعم، يمسح عليها ويتيمم عن الزائد. نعم، ماشي، عليكم السلام ورحمة الله. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في إحكام الجبيرة أنها لا تحدد بوقت، وهذا معنى قوله من دون توقيت، فلا تختص بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليلهن المسافر. قال لكل حدث، وهذا الحكم الثالث، أنها تمسح في الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وخلاف الخف، فإنه في الخف قال في الوضوء لا في الغسل، خلاص الوضوء لا في الغسل، أما بالنسبة للجبيرة فتمسح في الوضوء وفي الغسل جميعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. باقي عندنا شيء في الخف؟ أيوة، في الإحمرار كم باقي على ذن؟ أي طيب، بقي معنا في هذا الواجب، القدر الواجب، القدر الواجب مسحه ذكره في الإحمرار بقوله والمسح في الخف لجل الظاهر عمامة لأكثر الدوائر. في الخف الواجب مسح أكثر ظاهر القدم، أكثر ظاهر القدم. إيش يخرج؟ يخرج أسفل القدم ويخرج مؤخر القدم العقب، فهذا لا يمسح. طيب، وظاهر القدم يمسح أكثره، يجب مسح أكثره، ليس بالضرورة أن تستوعب كل ظاهر القدم. بالنسبة للعمامة الواجب مسح أكثر الدوائر فيها، عمامة تلف هكذا دوائر، فالواجب مسح أكثر دوائرها، واضح؟ طيب، تمسح أكثر دوائر العمامة، قال عمامة لأكثر الدوائر. المسألة التي بعدها مبطلات طهارة المسح، قال ويبطل المسح ببرء الداء وكشف عضونه بالانتهاء، ثلاثة أمور. الأمر الأول برء الداء، وهذا يتعلق بما كان المسح فيه بسبب الداء وهو الجبيرة. إذن الجبيرة بماذا يبطل المسح عليها؟ بشفاء الجرح، فيشيلها ويجب الغسل. قال وكشف عضو، نعم، برء الداء في الجبيرة، وبكشف العضو أو بعضه، خلاص بكشف العضو أو بعضه، لأنه وهذا يدل عليه ما سبق في الشروط من قوله ستر محل فرض، معناه إذا انكشف بطلت طهارة المسح، واضح؟ طيب، الثالث من المبطلات انتهاء المدة. إذا انتهت مدة المسح يوم وليلة، خلصت 24 ساعة وانتهت، هل يجوز لك أن تصلي بعد انتهاء المدة بالمسح السابق؟ ونقول ما دام ما انتقض الوضوء تصلي، نقول لا، يبطل الوضوء بهذا، خلاص إذا انتهت المدة بطل الوضوء. هذه ثلاثة أمور تبطل بها طهارة المسح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يعني قبل خروج الوقت فأتوضأ، كان الوضوء صحيح بعد فرغ الوقت
بطل الوضوء. نعم،
ينزع
ويتوضأ. نعم سد
الإمام،
لا ما له حد.
والجمرب لما يعني مثلا يظهر لون البشرة لو لبسها كذا، هذا لا يوجد فيه فرق، ولكن
لا لا يجزي المسح على الجمرب الخفيف الذي يظهر لون البشرة، لا يجزي، لا يصح.
مسح نقطة إذا كسر العضو قيد ما إذا كان مسح الجمرب صحيح؟ يعني
لأنه توضأ، نعم بلا شك، لو أنه توضأ وضوءا غسل فيه رجله ولبس الجورب ثم انكشف الجورب، هذا لا يؤثر، حتى لو أنه توضأ وضوء تجديد ومسح لا يضر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.